محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع. ما زال كلامنا في الأمر الثاني المعقود لبيان ولإثبات الإمكان الوقوعي للتعبد بالظن، للتعبد بالأمارات غير العلمية. الأمر الثاني احنا نحاول نثبت الإمكان الوقوعي عليكم السلام للتعبد بالأمارات غير العلمية. وقدمنا أولا قبل أن ندخل في التفاصيل المعاني الثلاثة للإمكان: الإمكان الذاتي اللي تكلمنا عنه في الأمر الأول، والإمكان الوقوعي اللي هو محل كلامنا، والإمكان الاحتمالي. ثم قلنا أن الكلام في ذكر المحاذير التي تلزم من التعبد بالظن ومحاولة دفع هذه المحاذير، وقبل ذلك لابد من تأسيس الأصل، أو قل هل هناك أصل يمكن الرجوع إليه في ظرف الشك في الإمكان والاستحالة؟ ما هو مقتضى الشك؟ هل أن الشك يقتضي الإمكان أو الاستحالة؟ هل هناك أصل أو لا؟ لذلك قلنا الكلام يقع في مطلبين: المطلب الأول في الحديث عن الأصل وجودا وعدما، هل هناك أصل أو لا؟ والمطلب الثاني في ذكر هذه المحاذير اللي هو هذا أصل البحث، في ذكر المحاذير والجواب عنها. أما بالنسبة إلى المطلب الأول فقد ذكر الشيخ الأنصاري أن الأصل عند الشك في الإمكان والاستحالة إذا لم يتم دليل على الإمكان أو على الاستحالة فالأصل هو الإمكان، الأصل هو الإمكان. وذلك لأن العقلاء عندما يشكون في إمكان شيء، الشيخ نسد الباب والأزال، العقلاء حينما يشكون في إمكان شيء يتأملون في هذا الشيء، فإذا لم يجدوا ما يدل على استحالته ويمنع منه حينئذ يلتزمون بالإمكان. هذا معنى أن الأصل عند العقلاء هو الإمكان. هذا أصل أثبته الشيخ الأنصاري، أصل عقلائي واضح. ليش؟ لأنه هو يعتمد على سيرة العقلاء الجارية على البناء على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة. هذا أصل عقلائي، خلينا نسميه أصالة الإمكان. أصالة الإمكان العقلائية حينما يفتشون عما يمكن أن يكون مانعا من الشيء ويقتضي استحالة الشيء ولا يجدون ذلك الشيء، هم يبنون على الإمكان. هذا الأصل الشيخ الأنصاري استند إليه في إثبات إمكان التعبد بالظن. إحنا مو قاعد نتحدث في التعبد بالظن وإمكانه، هل يمكن التعبد بالظن؟ الشيخ الأنصاري هو استند إلى هذا الأصل وقال هذا هو الصحيح من الأدلة الدالة على إمكان التعبد بالظن، إنما يمكن التعبد بالظن اعتمادا على هذا الأصل، أصالة الإمكان العقلائية. هذا الأصل هو الدليل الصحيح، وليس الدليل هو ما ادعاه المشهور. عرض بالمشهور الشيخ الأنصاري، قال المشهور ادعى أن الدليل على إمكان التعبد بالظن هو القطع، القطع. قال المشهور هكذا ذكر ونسب، هو حكى عن المشهور الشيخ في الرسائل، قال المشهور استدل على الإمكان بالقطع. المشهور قالوا نحن نقطع بإمكان التعبد بالظن إذ لا محذورة في التعبد بالظن. إذن المشهور استدل بالقطع الشيخ الأنصاري قال هذا الدليل ليس تاما. ليش ليس تاما؟ هو قال بالرسائل، قال لأن هذا يستدعي النظر إلى جميع الجهات المرتبطة بالتعبد بالظن، والنظر إلى كل حيثياته، ولا نجد ما يمنع منه، فنقطع حينئذ. وقال هذا صعب، كيف يمكن أن نحيط بكل ما يرتبط بالتعبد بالظن؟ هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. فالشيخ الأنصاري حينما نقل دليل المشهور قال دليل المشهور ليس تام، الصحيح في الاستدلال على إمكان التعبد بالظن هو هذا الأصل العقلائي. هاي عبارة الشيخ في الرسائل، قال فالأولى أن يقرر، مقصودة يعني الدليل على الإمكان أولى من دعوى المشهور وهم دليل المشهور تقرير المشهور بالقطع. قال فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة. يقول إحنا إذا تأملنا في التعبد بالظن لا نجد ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. شوفوا، فهو أسس أصل، قال العقلاء عادة ينظرون إلى الشيء فإذا ما وجدوا ما يدل على استحالته يبنون على الإمكان، هاي طريقة عقلائية. فإذن هذا أصل عقلائي ادعاه الشيخ الأنصاري في ذلك. المصنف لا يرتضي هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، ويجيب عنا بأمور ثلاثة، بإجابات ثلاثة. الجواب الأول يقول المصنف: نمنع هذا الأصل لعدم قيام سيرة من العقلاء على البناء على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة. قل ماكو إشي بناء من العقلاء، العقلاء لا يبنون، لم تنعقد سيرة العقلاء على البناء على الإمكان في ظرف الشك في الإمكان والاستحالة. ومن هنا تجد العقلاء الذي ينبه على ذلك هو أن العقلاء يبحثون عادة في الأدلة الدالة على الإمكان والأدلة الدالة على الاستحالة. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن ليس هناك أصلا عند العقلاء اسمه أصالة الإمكان، وإلا إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكتفون في موارد الشك بهذا الأصل، ولما بحثوا في الأدلة الدالة على الإمكان وعلى الاستحالة. إذا كان عندهم أصل يبنون عليه في ظرف الشك في الإمكان، يبنون على الإمكان فيه، حينئذ نعود ليش يبحثون عن الأدلة الدالة على الإمكان أو الاستحالة؟ مجرد أن يشكوا ولا يجدوا أمام أعينهم ما يدل على الاستحالة لابد أن يبنون على الإمكان. فالمصنف لم يرتضي هذا الدليل وهذا التقرير من الشيخ الأنصاري بمنع الصغرى. يقول أصلا ماكو إيش بناء من العقلاء، أصلا ماكو إيش استقرار لسيرة العقلاء، وعلى الأقل نحن نشكك في انعقاد السيرة. هو الخصم الشيخ الأنصاري لابد أن يجزم بانعقاد السيرة، لابد أن يقطع من عقاد السيرة، إحنا نمنع انعقاد السيرة، وعلى الأقل نشكك في انعقاد السيرة. هذا التشكيك كاف في إبطال كلام الشيخ الأنصاري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شوية يحتاج التفات. هذا الجواب الثاني، الجواب الثاني لو تنزلنا وسلمنا انعقاد السيرة، لو تنزلنا وسلمنا أن سيرة العقلاء قامت وانعقدت على البناء على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة، ولكن ليس هناك دليل قطعي على حجية واعتبار هذه السيرة. السيرة منعقدة، لكن سيرة العقلاء كما نعلم جميعا، سيرة العقلاء مجردة لا تكون دليلا. الدليل هو السيرة المنضمة إلى إمضاء الشارع وقبوله ورضاه بالسيرة، اللي عادة ما يستكشف الإمضاء من عدم الردع والسكوت. الشارع المقدس إذا وجد سيرة للعقلاء وسكت عن السيرة ولم يردع ولم يمنع من العمل بمن عقدت عليه السيرة يقال الشارع أمضى السيرة ورضي بالسيرة فتكون دليلا حينئذ. وبالحقيقة الدليل مو نفس السيرة، الدليل هو إمضاء الشارع وسكوته وإقراره. زين، فإذا هذا بشكل كبروي نقول السيرة متى تكون دليل على الحكم الشرعي؟ تكون دليلا إذا أمضيت من قبل الشارع، كما انعقدت السيرة مثلا في مثال، كما انعقدت السيرة على أن من 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 حاز ملك، انعقدت السيرة على أن كل من يحوز شيئا أو مقدارا من الأرض يكون مالكا. هاي السيرة انعقدت هكذا، الشارع المقدس سكت عن السيرة الذي يعني الإمضاء والرضا بمضمون السيرة، فيقال أن الشارع حكم بأن كل من حاز أرضا يكون مالكا لها بمقتضى السيرة الممضات، السيرة الممضات المستكشف هذا الإمضاء من سكوت الشارع وعدم ردعه. هذا بشكل كبروي. في محل كلامنا نقول لا يمكن أن نستكشف الرضا من الشارع والإمضاء من عدم الردع ومن السكوت، ما يمكن في محل كلامنا، أكو خصوصية. احنا الآن في الجواب الثاني نسلم انعقاد السيرة، لكن هاي السيرة ليس هناك دليل قطعي على حجيتها وعلى اعتبارها. ليش؟ لأن السكوت في محل الكلام، السكوت في ما نحن فيه لا يكون دليلا على الرضا ولا يكون دليلا على الإمضاء، وذلك لأن السكوت وعدم الردع إنما يكون دليلا على الإمضاء في الموارد التي يكون فيها مضمون السيرة عمل يرتبط بأغراض الشارع. إذا كان عمل العقلاء ومن عقدت عليه السيرة أمر يرتبط بأغراض الشارع ويمس أغراض الشارع، حينئذ نقول لو لم يكن الشارع راضيا بالسيرة وبمضمون السيرة لكان اللازم عليه أن يمنع وأن يردع، وإلا إذا سكت مع عدم رضاه وعدم قبوله بمضمون السيرة هذا يعني تعريض أغراضه للضياع وللتلف، وهذا نقض للغرض، لا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. فإذن إحنا على أي أساس نقول أن السكوت وعدم الردع دليل على الإمضاء؟ شنو الملازمة بين عدم الردع، بين السكوت وبين الإمضاء؟ عود ليش أن الشارع حيث سكت إذن أمضى؟ شنو الملازمة؟ الملازمة على أساس هذا اللي قلناه، أن سكوته لو لم يكن راضيا بمضمون السيرة هذا السكوت راح يعرض أغراضه للتلف وللضياع ويجعل أغراضه في طريق وفي هب الريح، فلا بد أن يردع لو لم يكن راضيا. إذا لم يكن راضيا فلا بد أن يردع، وحيث هو لم يردع إذن لا بد أن يكون راضيا، فالسكوت يدل على رضاه. زين، هذا نقوله بشكل كبروي كما في مثالنا هذا. هاي قضايا أن من حاز ملك ترتبط بأغراض الشارع وترتبط بالملكية وعدم الملكية اللي ترتبط بالشارع، فالسكوت يعرض أغراضه للضياع. أما في محل كلامنا في بناء سيرة العقلاء وانعقاد سيرة العقلاء على البناء على الإمكان، هذا ليس أمرا مرتبطا بالشارع. خلي يبنون 50 مرة على الإمكان العقلاء، إذا كان الشارع ليس راضيا بمضمون السيرة مو من وظيفته أن ينبه، وهو ليس مسؤولا عن, 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 عن الإمكان وعدم الإمكان، حتى إذا لم يكن راضيا بسيرة العقلاء المنعقدة على البناء على الإمكان لا بد أن يردع، لا ليس من وظيفته أن يردع. فمو دائما سكوته يدل على رضاه، عدم ردعه يدل على الإمضاء، مو دائما، إنما يدل إذا كان المورد يعرض الأغراض الشرعية إلى الضياع. أما أن يبني العقلاء على الإمكان، اللي هي بالحقيقة مسألة عقلية، الإمكان والاستحالة قضية عقلية مو قضية شرعية ترتبط بأغراض الشارع، حتى إذا ما كان يقبل مثلا لابد أن يردع. الشارع مو وظيفته، مو شغله أن يردع عن كل ما لا يرضى عنه، إنما يردع عن ما لا يرضى عنه فيما يرتبط بأغراض الشرعية حتى ما يعرضها للضياع. يعني أفرض أن العالم أجمع، الناس أجمعوا على قضية ترتبط بالفيزياء والكيمياء وكانت خطأ، هم كون ينزل رواية أو آية قرآنية حتى يفسد هذا المعنى؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا مو مسؤول عنه، هو مسؤول عن شريعته وما يرتبط بشريعته. زين، فإذا البناء على الإمكان، إذا سلمنا، لو سلمنا أن السيرة العقلائية انعقدت على البناء على الإمكان، فليس هناك دليل قطعي يدل على حجية هذه السيرة والرضا بمضمون هذه السيرة. نعم، قد يكون هناك ظن بالتعبد، قد يكون هناك ظن بحجية هذه السيرة. إذن ما عندنا دليل قطعي يدل على حجية هذه السيرة. نعم، قد نظن حجية هذه السيرة، لكن هذا الظن لا اعتبار به. الظن بحجية هذه السيرة المنعقدة على البناء على الإمكان، هذا الظن لا يعتبر حجة ولا اعتبار لهذا الظن. وذلك لأننا أول الكلام نتحدث عن إحنا بالحقيقة أصلاً قاعد نتحدث عن إمكان التعبد بالظن، اللي هو فد مرحلة سابقة على حجية الظن. فإذا عندنا ظن بالحجية، لكن هذا الظن بالحجية لم يدل الدليل الآن على إمكانه فضلاً عن وقوعه. أول الكلام أن الظن يكون حجة، لأن كلامنا في إمكان حجية الظن، فأن نستدل بهذا الظن على إمكان التعبد بالظن، هذا من أوضح مصاديق المصادرة ومن أبرز مصاديق الدور، أن نعتمد في إمكان التعبد بالظن، نعتمد في ذلك على حجية هذا الظن الناشئ من السيرة، أو على حجية الظن بالتعبد بالسيرة وحجية السيرة. هذا إما أن يقرر باعتبار مصادر على المطلوب، أو يقرر باعتبار دورا، وعلى أي حال هو باطل. إذن هاي السيرة لو كانت منعقدة هي ليست نافعة، خلي العقلاء انعقدت سيرتهم على البناء على الإمكان، لكن هاي السيرة ماكو دليل قطعي على حجيتها، والظن بالحجية لا يغني ولا يسمن من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا المناقشة الثانية. نعم.
كلامنا في إمكان وقوعي للظن.
نعم.
فالإمكان الوقوعي هو مرتبط بوجود الظن ويرتبط بأغراض الشارع. يعني مو إمكان ذاتي لكي نقول يعني الغرض الشارع مو مرتبط.
صحيح، هذا أصل كلامنا، بس إحنا قبل لا نتحدث عن كلامنا عندنا مطلب أول في أصالة الإمكان. أصالة الإمكان، خلوا الإمكان الوقوعي، أصالة الإمكان الوقوعي بشكل كبروي بقطع النظر عما نحن فيه، مو في خصوص محل كلامنا، لا هيك بشكل عام. إذا شككنا في إمكان واستحالة شيء بشكل عام، هل نبني على إمكانه أو لا؟ الشيخ الأنصاري دعا عندنا قاعدة عامة مو في خصوص المقام. هاي النقاش الثاني، بعدين نجي إلى النقاش الثالث، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال قال وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء. منا بدأ تعريضه بالشيخ الأنصاري وجوابه عن كلامه، بعد ذلك راح يصرح بأن المقصود هو الشيخ الأنصاري. قال وليس الإمكان بهذا المعنى أصلا متبعا عند العقلاء. هذا الجواب الأول. الجواب الأول يقول ماكو إتش سيرة، ماكو إتش عمل من العقلاء على البناء على الإمكان. في أي إمكان؟ يقول في إمكاننا اللي نتحدث عنه، في الإمكان الوقوعي، بل في الحقيقة ما عندنا أصل في الإمكان مطلقا، لا في الإمكان الوقوعي اللي نتحدث عنه بالأمر الثاني، ولا بالإمكان الذاتي اللي تحدثنا عنه بالأمر الأول. يقول وليس الإمكان بهذا المعنى أصلا متبعا مطلقا. هاي مطلقا بمعنى شنو؟ بمعنى يعني وليس الإمكان بهذا المعنى، هذا المعنى منه الوقوعي، بل مطلقا الوقوعي والذاتي اللي تحدثنا عنه سابقا أصلا متبعا. الإمكان ليس أصلا متبعا عند العقلاء. قلت هاي المناقشة الأولى، هاي المناقشة الأولى، المناقشة الصغروية في منع انعقاد السيرة أساسا. وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع، في مقام احتمال الامتناع والإمكان ما عدنا أصل نبني فيه على الإمكان، في مقام احتمال ما يقابله، ما يقابل الإمكان من الامتناع. هاي من الامتناع تبين ما يقابله، ما هاي الموصولة تبينه هو من اللي يقابله، يقابل الإمكان، قال من الامتناع. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني العفو، لازلنا بالنقاش الأول، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. ليس أصلا، ليش ليس أصلا؟ لمنع انعقاد السيرة، سيرة غير منعقدة. هذا النقاش الصغروي، هذا أولا، لمنع كون سيرتهم، سيرة العقلاء، على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه، عند الشك في الإمكان، هذا أولا. ثانيا ومنع حجيتها، ومنع حجية السيرة لو سلم ثبوتها. إذا سلم ثبوت السيرة وانعقاد السيرة وتنزلنا عن الجواب الأول، نقول هاي السيرة منعقدة ومسلمة لكن ليست حجة لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها، على اعتبار السيرة. زين، ليش لعدم قيام؟ ما بين، احنا بينا بوضوح ليش ماكو دليل قطعي على حجيتها. نقول لأن الدليل على الحجية عادة يستكشف من السكوت وعدم الردع، فيستكشف من الإمضاء. هذا إنما يتم في غير ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه لا يمكن أن يستفاد من سكوت الشارع وعدم ردعه أن يستفاد إمضاءه. ليش؟ لأن ماكو ملازمة، الملازمة مبنية على أساس تعريض الأغراض للضياع، وهذا ما يعرض الأغراض إلى الضياع. يقول لمنع بل ومنع حجيتها لو سلم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها. أنت تقول إيه، ما عندنا قطع بالحجية، عندنا ظن بالحجية. نقول هذا الظن لا ينفع. يقول والظن به، الظن بالاعتبار، لو كان الكلام، بل والظن به، الظن بالاعتبار، لو كان، لو وجد، لو كان هناك ظن بالاعتبار، فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه. فالكلام فعلا الآن، يعني يقول هذا أول الكلام. ليش؟ لأن احنا كلامنا فعلا الآن في شنو؟ في إمكان التعبد بالأمارات الظنية. احنا الآن للتو قاعد نبحث في هل يمكن التعبد بالأمارات الظنية أو لا. فأفرض عندنا ظن، ومن قال أن التعبد بالظن ممكن؟ ومن قال أن الظن بالتعبد واقع؟ مرتبتين نكون نطويها حتى نثبت أن هذا الظن مثلا حج. يقول والظن بالاعتبار لو كان، فالكلام الآن في إمكان التعبد بها يعني بالأمارات الظنية وامتناعه، وامتناع التعبد. فما ظنك به، فما ظنك به الظن بالاعتبار، هذا ما له كل قيمة، هذا الظن بالاعتبار. لكن دليل هاي المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة لكلام الشيخ الأنصاري، ومن خلال هاي المناقشة الثالثة راح يتضح الدليل الصحيح الذي يستدل به على الإمكان في مقابل دليل المشهور اللي استدلوا على الإمكان بالقطع، وفي قبال الشيخ الأنصاري اللي استدل على الإمكان بأصالة الإمكان. من خلال هاي المناقشة راح يتضح الدليل الصحيح. وحاصل المناقشة أننا لو تنزلنا عن الجوابين السابقين، إذا تنزلنا عما تقدم نقول أن إثبات الإمكان بما ذكره الشيخ الأنصاري من أصالة الإمكان هو في الحقيقة لغو ومن دون فائدة. أن نتوسل بأصالة الإمكان حتى نثبت الإمكان على طريقة الشيخ الأنصاري هذا لغو ومن دون فائدة، وذلك لأننا إذا افترضنا قيام الدليل على وقوع التعبد فعلا بالظن، إذا افترضنا فيما سيأتي في الفصول الآتية، إذا افترضنا أن الدليل فعلا دل على التعبد ببعض الأمارات الظنية، افترضنا قيام الدليل على التعبد بالظواهر بخبر الواحد بالإجماع المنقول بالشهرة مثلا، إذا افترضنا ثبوت ووقوع، مو فقط إمكان، وقوع التعبد ببعض الأمارات الظنية، إذا فرضنا ذلك فحينئذ هو نفسه الدليل الدال على الوقوع سوف يدل على الإمكان. المن قاعد نخاطب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري اللي استدل على الإمكان بقاعدة أصالة الإمكان العقلائية. احنا نقول لعمي إذا كان الدليل الدال على وقوع التعبد بالظن هذا تاما وفعلا دل الدليل على ثبوت بعض الطرق الظنية والأمارات الظنية، فليكن هو نفسه هذا الدليل الذي يدل على الوقوع يدل على الإمكان. ليش؟ لأن الوقوع أخص من الإمكان، الوقوع إمكان وزيادة، فإذا دل الدليل على الوقوع هو نفسه يدل على الإمكان، بل في الحقيقة قالوا أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فنستدل بنفس هذا الدليل الدال على الوقوع نستدل به على الإمكان. شو نقول للشيخ الأنصاري؟ وإلا وحينئذ قبل وإلا وحينئذ بعد أي فائدة في أصالة الإمكان؟ بعد أصالة الإمكان تكون لغو ومستدركة وزائدة، هو نفس الدليل الدال على الوقوع يدل على الإمكان. أن نجي نسوي مرتبتين، مرتبة إمكان ومرتبة وقوع، ونستدل بدليل واحد، هذا ما له معنى، هو نفس الدليل الدال على الوقوع يدل على الإمكان. وإذا افترضنا لا، إذا افترضنا أن لم يقم لنا دليل على وقوع التعبد بالظن، الدليل الدال على حجية خبر الثقة باطل، الدليل الدال على حجية الظواهر، الإجماع المنقول، الشهرة، كل الطرق الظنية لم يدل دليل على اعتبارها وعلى حجيتها، وما كان عندنا وما تم عندنا طريق ظني، ولم يتعبدنا الشارع فعلا بطريق ظني، إذا كان كذلك فأي قيمة وأي فائدة لأصالة الإمكان؟ شنو فائدة إمكان من دون وقوع؟ حتى إذا أثبتنا بأصالة الإمكان، حتى إذا أثبتنا بأصالة الإمكان إمكان التعبد بالطرق الظنية من دون افتراض وقوع هذا التعبد، هذا الإمكان ما له قيمة. ليش؟ لأن بالحقيقة راح يكون بحثنا عن الإمكان، عن إمكان التعبد بالظن، هذا راح يكون كالبحث عن إمكان بحر من زئبق وجبل من ياقوت، إيه ثم ماذا؟ هذا ممكن وبعدين؟ هذا ممكن ليس بواقع، ممكن معدوم ما إلى قيمة. فعلى التقديرين البحث في أصالة الإمكان ما إلى معنى، إذا ثبت الدليل فالدليل هو الذي يدل على الإمكان، إذا لم يثبت بالدليل وقوع هذا التعبد بالطرق الظنية فلا قيمة للإمكان. فعلى التقديرين هاي أصالة الإمكان المدعات من قبل الشيخ الأنصاري هاي لغو ومن دون فائدة، لا فائدة في ذلك. ومنه يتضح أن الصحيح في إثبات الإمكان هو الركون إلى الدليل الدال على وقوع التعبد بالظن بالطرق الظنية، من استدل على الإمكان كما استدل المشهور بالقطع، ولا نستدل على الإمكان كما استدل الشيخ الأنصاري بالقاعدة بأصالة الإمكان العقلائية، وإنما نستدل على الإمكان بالدليل الدال على الوقوع. إحنا عدنا بعض الأدلة دلت فعلا، آية النبأ، السيرة العقلائية، غيرها من الأمور دلت على حجية بعض الظنون وبعض الطرق الظنية، الأمارات الظنية. هاي الأدلة الدالة على الوقوع هي التي نستدل بها على الإمكان. هاي المناقشة الثالثة، هاي مناقشة للشيخ الأنصاري، هاي مناقشة تصلح أن تكون مناقشة، مو نقول للشيخ الأنصاري نقول له هذا الأصل اللي أنت تفضلت به هذا لغو ومن دون فائدة على التقديرين، سواء تم الدليل أو لم يتم الدليل. هذا بالحقيقة الكلام هو سلاح ذو حدين، هم نثبت هم نبطل به كلام الشيخ الأنصاري، وهم نركن إليه في الاستدلال على الإمكان في قبال دليل المشهور ودليل الشيخ الأنصاري. البعض ممن لاحظ الكفاية جعل فقط دليل للمصنف، وربما البعض جعل فقط نقاش للشيخ الأنصاري. احنا نقول لا، هو بالحقيقة هذا كما يصلح أن يكون نقاشا ويا الشيخ الأنصاري، يصلح أن يكون دليلا للمصنف، ونستدل به على الإمكان، على إمكان التعبد بالظن في محل كلامنا. قال لكن دليل وقوع التعبد بها، دليل وقوع التعبد بالأمارات الظنية، هذا الدليل الدال على الوقوع مو على الإمكان. احنا قاعد نتحدث على الإمكان بس نقول الدليل الدال على الوقوع، لكن دليل وقوع التعبد بها بالأمارات الظنية من طرق إثبات إمكانه، وطريق هذا الدليل الدال على الوقوع هو في الحقيقة من طرق إثبات الإمكان، بل هو أدل الطرق على الإمكان، مو فقط من طرق. يقول هو من طرق إثبات إمكانه، يعني إمكان التعبد بالأمارات الظنية، حيث يستكشف به، حيث يستكشف بهذا الدليل، دليل وقوع الاعتبار، وقوع التعبد، يستكشف شنو؟ يستكشف عدم ترتب محال من تال باطل أو من حكيم، من تال باطل مطلقا أو من حكيم. هو نفس الدليل الذي يدل على وقوع التعبد بالظن، هو يستكشف منه عدم وجود محذور وعدم وجود امتناع، يعني يستكشف منه الإمكان. يقول حيث يستكشف به، يعني بدليل وقوع التعبد بالأمارات الظنية، يستكشف شنو؟ يستكشف عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا. أكو بعض النسخ ممتنع مطلقا، من تال باطل ممتنع مطلقا. ممتنع مطلقا مثل إيش؟ مثل اجتماع الضدين أو النقيضين. نقول التعبد بالظن كما ذكروا، راح تجي المحاذير، التعبد بالظن يستلزم شنو؟ يستلزم المحال الذاتي الممتنع مطلقا، مثل اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. اجتماع الضدين ما له علاقة بكون المولى حكيما عادلا أو كون المولى ظالما، ما له علاقة. إذا لزم من التعبد بالظن اجتماع الضدين، نقول هذا المحذور باطل، سواء كان المتعبد بالظن هو المولى الشارع المقدس أو المولى العرفي، على أي تقدير يلزم أمر باطل ذاتا محال ذاتي من ترتب عدم ترتب محال من تال باطل ممتنع مطلقا أو على الحكيم تعالى. هاي أو على الحكيم معطوف على مطلقا، إما أن يكون الممتنع ممتنعا مطلقا كما في اجتماع الضدين، وإما أن يكون الممتنع ممتنعا على الحكيم بالذات، يمتنع على الحكيم ولا يمتنع على غير الحكيم. مثل إيش؟ مثل الإلقاء في المفسدة. الإلقاء في المفسدة أن يلقي المولى عبيده في المفاسد الملزمة الشديدة، هذا قبيح، هذا يمتنع على المولى الحكيم، يمتنع على الشارع. أما المولى غير الحكيم السفيه ممكن أن يسوي هيك. إيش قد أكو موالي ضيعوا عبيدهم وألقوا عبيدهم في المفاسد، هذا ممكن، بل واقع. هو ليس ممتنعا على غير الحكيم، إنما يكون ممتنعا على خصوص الحكيم. على أي تقدير إحنا قاعد نتحدث في علم الأصول، نتحدث في القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية من الشارع الأقدس، فلا بد أن نلحظ كل المحاذير التي تمتنع مطلقا وعلى كل مولى، أو التي تمتنع على خصوص الحكيم لأن مولانا حكيم، فلا بد أن نتحدث في كل المحاذير. لذلك هو قال يستكشف به بدليل الوقوع عدم ترتب محال من تال باطل، فيمتنع مطلقا أو يمتنع على خصوص الحكيم تعالى، فلا حاجة معه مع دليل وقوع التعبد بالظن، لا حاجة في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان. إذا كان عندنا دليل يدل على الوقوع وأثبت الوقوع، بعد ماكو داعي أن نثبت الإمكان. ليش؟ لأنه نفس الدليل الدال على الوقوع هو الذي يتكفل إثبات الإمكان، فلا حاجة مع دليل الوقوع في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان. وبدونه، بدون الوقوع، وقوع التعبد، وبدون دلالة الدليل على وقوع التعبد، فأي فائدة في إثبات الإمكان المجرد عن الوقوع وعن الوجود؟ هذا يكون شأن الممكنات المعدومة، في أن لا فائدة يترتب على بحثها. إحنا نتعب أنفسنا حتى نثبت أن البحر من الزئبق موجود ممكن، وبعدين ما يترتب عليه فائدة. وبدونه لا فائدة في إثباته، في إثبات الإمكان كما هو واضح. هذا تمام الكلام في رد دعوى الشيخ الأنصاري. قد يقال، قد يتوهم دفاعا عن الشيخ الأنصاري، بس هذا ونختم، قد يتوهم أن أصالة الإمكان المدعات على لسان الشيخ الأنصاري هي ليست من مبتكرات الشيخ الأنصاري. الرجل مو فقط وحده هو الذي ادعى أصالة الإمكان وقاعدة الإمكان عند الشك، هي مذكورة في بعض كلمات من تقدم على الشيخ الأنصاري، ومنهم الشيخ الرئيس الشيخ ابن سينا، ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المضمون، ذكر هاي قاعدة الإمكان، وعنده عبارة معروفة ومشهورة عنه، أن مضمونها هيجي، مضمونها أن كل ما قرع سمعك من الغرائب والعجائب فذره في بقعة الإمكان، خليه في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه هو قائم البرهان إذا لم يدل الدليل على استحالته. يعني لا تتسرع في إنكار الأشياء، كل شيء تسمعه غريب عنك فهذا لا تتسرع في إنكاره، وخليه في عالم الإمكان طالما لم يدل الدليل على استحالته وعلى عدم إمكانه. هاي العبارة من الشيخ الرئيس هي عبارة أخرى عن أصالة الإمكان، مو أصالة الإمكان. الشيخ الأنصاري قال العقلاء إذا فتشوا ولم يجدوا ما يدل على استحالة الشيء يبنون على الإمكان. الشيخ الرئيس أيضا قال الغريب اللي تسمعه هذا لا تنكره، ابني على إمكانه طالما لم يدل الدليل على استحالته. عبارتان لمعنى واحد لأصالة الإمكان العقلائية. هكذا قد يقال في مقام الدفاع عن الشيخ الأنصاري، ولكن منع هذا التوهم ودفع هذا التوهم يتضح من خلال ما ذكرناه في معاني الإمكان الثلاثة. الإمكان إلى معاني ثلاثة، طبعا اللي ينفعنا ثلاثة، هو أكثر من ثلاثة، الذاتي والوقوعي والاحتمالي. احنا محل كلامنا وين؟ محل كلامنا في الوقوعي، في الامكان الوقوعي. بينما هاي العبارة من الشيخ الرئيس هي في الحقيقة ناظرة إلى الإمكان الاحتمالي، فبالحقيقة هي أجنبية عما نحن فيه. ابن سينا يريد أن يقول أن كل غريب يطرق سمعك هذا ذره في بقعة الإمكان. يعني شنو؟ يعني في بقعة الاحتمال، هذا يحتمل أن يكون ثابتا، ولا تقطع بعدمه. احنا قلنا الإمكان الاحتمالي في قبالة شنو؟ في قبالة القطع بالعدم، مو في قبالة القطع بالعدم، اللي هو يكون في الحقيقة هو الاحتمال الثابت قبل النظر إلى الدليل، قبل النظر الدال على الاستحالة وعلى الإمكان. هو يحتمل، إذا نسمع أي شيء هو أمر محتمل قبل أن نقيم الدليل على إمكانه وعلى استحالته، هو أمر محتمل. فإذا الشيخ الرئيس ناظر في عبارته إلى الإمكان الاحتمالي الذي يعني احتمال هذا الأمر الغريب ما لم يدل الدليل على 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 عدمه وما لم نقطع بعدمه. فالعبارة تكون أجنبية عما نحن فيه، فلا تكون شاهدا على ما نحن فيه. يعني بعبارة أخرى، هذا اللي ذكر الشيخ الرئيس من أن كل غريب هو محتمل طالما لم يدل الدليل على إمكانه أو استحالته، هو أمر محتمل. هذا المطلب مطلب صحيح ولا غبار عليه، وبالحقيقة هذا ما يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان. هذا اللي نقوله، شوفوا إخواني، هذا ما يحتاج إلى إقامة دليل. نقول نحن نحتمل هذا الشيء، احتمال الشيء هذا أمر وجداني ثابت بالوجدان، موجود بوجداننا هذا الاحتمال، ما يحتاج إلى أن نقيم الدليل عليه. الاحتمال كالعلم تماما. شلون العلم؟ أنا إذا أعلم أن 1+1=2، شلون أثبت للآخر أنني أعلم بذلك؟ هذا أمر وجداني، ما يحتاج إلى أن أقيم عليه الدليل، هو أمر أنا أشعر به بالوجدان. العلم، الاحتمال، هذا أمر وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان ودليل على ثبوته، هو أمر موجود وثابت لا يحتاج إلى دليل. مطلب صحيح لكن أجنبي عما نحن فيه. إحنا قاعد نتحدث عن الإمكان الوقوعي، هاي العبارة واردة في الإمكان الاحتمالي، فلا تصلح أن تكون مؤيدا لدعوى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يتحدث في شيء، هاي العبارة ناظرة إلى شيء آخر، فلا تصلح أن تشهد لما يدعيه. قال: وقد انقدح بذلك، بعد كل هاي الأمور الثلاثة المذكورة، منعنا انعقاد السيرة، منعنا حجية السيرة على تقدير تسليمها، لا فائدة في أصالة الإمكان مع وقوع التعبد أو مع عدم وقوعه، هذا الأمر الثالث. هاي الأمور الثلاثة من خلالها ينقدح ما في دعوى شيخنا العلامة أعلى الله تعالى مقامه من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا. هذا أصلا خبر كون، كون الإمكان أصلا، يعني أصالة الإمكان، هذا اللي ادعى الشيخ الأنصاري واللي قرينا عبارته واضحة في هذا الأمر. من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا، والإمكان منا يجي يدفع هذا التوهم. قد يجي واحد يأيد كلام الشيخ الأنصاري بدعوى وبكلام الشيخ الرئيس، يقول والإمكان في كلام الشيخ الرئيس اللي قال كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك، ما لم يدفعك ويمنعك، ما لم يذدك يدفعك ويمنعك عنه واضح البرهان. طبعا البرهان اللي يدفعك لابد أن يدل على الاستحالة، هيك مقصوده. الإمكان في كلام الشيخ الرئيس بمعنى هذا خبر الإمكان، الإمكان بمعنى الاحتمال، هذا مقصوده من الامكان الامكان الاحتمالي، مو مقصوده الامكان الوقوعي اللي احنا نتحدث به حتى يكون مؤيد وشاهد لما دعاه الشيخ الانصاري بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان. احنا مو حينما بينا معاني الامكان في كل معنى كنا نبين ما يقابله الامكان الذاتي، شنو اللي يقابله؟ الامتناع الذاتي. الامكان الوقوعي شنو اللي يقابله؟ الامتناع الوقوعي. الامكان الاحتمالي شنو اللي قابله؟ اللي قابله القطع. الامكان الاحتمالي قابله القطع بالعدم، القطع بعدم الثبوت. يقول له لا تقطع، يعني كأنما هو يعظ المتسرعين، يقول له لا تتسرع وتقطع بالعدم، لا خليه محتمل الى ان يدل الدليل على القطع بعدمه. يقول بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، ومن الواضح أن لا موطن له، أن لا موطن للاحتمال إلا الوجدان. شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول الاحتمال أمر وجداني موجود بالوجدان، وإذا كان أمرا وجدانيا هذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل. فيريد يقول أن مطلب الشيخ الرئيس صحيح، وفعلا كل شيء أنت تسمعه ماكو دليل على عدمه خليه محتمل، هذا مطلب صحيح، لكن لا ربط له بما نحن فيه. يقول ومن الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان، فهو المرجع فيه. منه الوجدان هو المرجع في الاحتمال، ارجع لوجدانك تجد الاحتمال واضحا بلا بينة وبرهان، ما يحتاج إلى برهان، لكن هذا مطلب صحيح وتام. لكن أين هو من كلام الشيخ الأنصاري؟ ثم قال وكيف كان هذا المطلب الثاني. الآن فرغنا من المطلب الأول وتبين أن لا أصل في الإمكان، لا أصل في الإمكان والاستحالة في موارد الشك، ثم نتحدث عن المطلب الثاني المعقود للنظر في المحاذير والإجابة عن هذه المحاذير. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخ.